أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال السيد الناتم: فصل في مستحق الخمس، في قسمة الخمس ومستحقاته. المسألة الأولى: قال يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح عنده سهم لله سبحانه وتعالى، وسهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسهم للإمام عليه السلام. كلامنا فعلا في هاي الأوراق: سهم للإمام عليه السلام. الظاهر أن هذا هو المعروف المشهور بين أصحابنا، أن السهم بالقرباء هو علم للإمام عليه السلام. وحكى أصحابنا في كتبهم، حكوا ذلك تفسير بالقربى بالإمام عليه السلام، حكوه عن المفيد والمرتضى والشيخ الطوسي وابن زهرة وابن حمزة وابن إدريس وسلار والمحقق والعلامة والشهيدين وغيرهم، وعن الانتصار السيد المرتضى دعوة الإجماع عليه، وعن مجمع البيان وكنز العرفان للفاضل المقداد، أنه قول أصحابنا يعني تفسير ذي القربى بالإمام، أو سهم ذي القربى يراد به سهم الإمام عليه السلام، وعن مجمع البحرين أنه الظاهر من الفقهاء الإمامية. نعم، نقل السيد في الانتصار عن بعض علمائنا، هذا المخالف، عن بعض علمائنا ولم يسميه، أن سهم ذي القربى لا يختص بالإمام بل هو لجميع قرابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من بني هاشم. والعلامة المختلف بعد أن ذكر هذا القول الثاني في المسألة خلاف المشهور خلاف المعروف، قال: ورواه ابن بابويه، يعني الصدوق، في كتاب المقنع وكتاب من لا يحضره الفقيه، وهو اختيار ابن الجنيد. هذا القول اختاره ابن الجنيد حسب نقل العلامة، ولعله هو المقصود السيد بقوله بعض علمائنا. الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين: المقام الأول يقع في استفادة ذلك من نفس الآية الكريمة من دون استعانة بالروايات، هل يفهم من الآية الشريفة فأن خمسه لله وللرسول ولذي القربى، هل يفهم من الآية، من داخل الآية، هل يفهم أن المقصود بها هو الإمام، استفادة أن المراد هو الإمام من داخل الآية من دون استعانة بالروايات. المقام الثاني لا، استفادة ذلك من الآية بالاستعانة، عن طريق الاستعانة بالروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم. أما المقام الأول، طبعا لا أحد من العامة يستفيد هذه الاستفادة، واضح، لا يعني لم يقل أحد بأن المقصود بذي القربى في الآية وأن المستفاد من الآية هو الإمام عليه السلام. واعترف أكثر من واحد من علمائنا بأن الآية ليس لها ظهور في ذلك، وإنما صاروا إليه باعتبار الروايات كما سيأتي، لكنه بالرغم من ذلك استدل بنفس الآية على اختصاص سهم ذي القربى بالإمام عليه السلام. ولعل ما بحسب تتبع، لعل أول من استدل بذلك أو أشار إلى ذلك هو المحقق قدس الله نفسه الزكية في المعتبر، في كتاب المعتبر في صفحة 294 من الطبعة الحجرية، مستدل على اختصاص سهم ذي القربى بالإمام عليه السلام، وكيفية استدلالها كذا قال: أن قوله تعالى ولذي القربى لفظ مفرد للقربى، ما قال ذوي القربى، فلا يتناول اكثر من واحد، فينصرف الى الامام عليه السلام، لان القول بان المراد واحد مع انه غير الامام منفي بالاجماع. عبارة نفس عبارة في المعتبر، واضح مقصود شنو؟ ان ذي القربى ورد صيغة الافراد، فيكون المراد بها واحد معين، ولا يحتمل ان يكون هذا الواحد المعين غير الامام عليه السلام، لان ارادة غير الامام منفي بالاجماع. بعد تثبيت ان هذا اللفظ الواحد يراد به الواحد المعين، لا مجال لان يقال بان المراد به غير الامام بالاجماع، فيتعين ان يكون المراد به هو الامام عليه السلام. ثم هو التفت الى ورود اشكال عليه، وحاصل هذا الاشكال ان يقال بان المراد بذي القربى يراد به الجنس، اي غير ان يراد بذي القربى الجنس، كما في كثير من الامثله، الفاظ مفرده يراد بها الجنس لا يراد بها الواحد المعين، المؤمن الجار كذا كلها يراد بها الجنس، اي غير ان يقال ان المراد بذي القربى في الايه هو الجنس الشامل للواحد والشامل علما لما هو اكثر من واحد. فما المانع من ذلك؟ هو ملتفت الى هذا الاشكال، لكنه اجاب عنه بقوله ان تنزيل الموضوع للواحد على الجنس مجاز، وحقيقته ارادة الواحد، فلا يعدل عن الحقيقة، فلا يعدل عن الحقيقة. قال جوابه يدعي ان ذي القربى هذا اللفظ الواحد هو حقيقة في الواحد، في ارادة الواحد، ومجاز في ارادة الجنس، فحيث لا غنى على ارادة الجنس لا يعدل عن ماذا؟ عن المعنى الحقيقي، فيكون المراد به الواحد. فيأتي كلامه السابق وهو انه لا يوجد واحد معين غير الامام عليه السلام، يكون هو المراد به القربى في الآية بالاجماع. ثم التفت ايضا الى نقض عليه اشكال نقضي عليه، وهذا الاشكال النقضي بقوله تعالى ابن السبيل في غير الآية، والمساكين واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا عنده المفرد، ماذا لابناء السبيل ابن السبيل، ولا اشكال ان المراد به شنو؟ الجنس. ابن السبيل لا يراد به واحد معين لانه ابن السبيل، وانما لا يراد به شنو؟ الجنس. فلية الحال للقرباء قال ابن السبيل، كما ان ابن السبيل لفظ واحد اريد به الجنس، بالقربى ايضا لفظ واحد يكون المراد به الجنس ايضا، فيغير في ذلك. والتفت الى هذا النقل وايضا اجاب عنه، لان هناك فرق بين ابن السبيل وبين ذي القربى، هكذا يدعي ان ابن السبيل هناك قرينه على إرادة الشمس الجنس، ولذا رفعنا اليد عن الظهور الأولي للكلمة، عن الظهور الحقيقي، باعتبار وجود شمس قرينة، وهذه القرينة ما هي في ابن السبيل؟ قرينة أنه لا يوجد واحد معين يمكن أن يكون هو المراد لابن السبيل، لا يوجد واحد معين، يعني لا نحتمل أن يكون المراد لابن السبيل في الآية الشريفة هو فرد شمس معين، هذا لا يوجد احتمال. وهذا قرين على ماذا؟ على تجبرنا على حمل ابن السبيل على من؟ على الجنس. وهذه القرينة مفقودة في ذي القربى لوجود واحد معين يمكن ان يكون هو المراد بذي القربى وهو الامام عليه السلام. فحينئذ لا مجال لرفع اليد على الظهور الحقيقي والظهور الاول الحقيقي للكلمة. وهو أن يكون المراد بهذا اللفظ الواحد المعين وليس غير الإمام عليه السلام. وبهذا يمكن الاستدلال بالآية الشريفة على المدعى في المقام بلا حاجة للاستدلال بهذا بالروايات. هذا كلام المحقق في المعتبر السيد صاحب المدارك أشار إليه ورده بهذا، ويدعي أن اللفظ وصالح لأن يراد به كلا المعنيين، صالح لأن يراد به الجنس كما يستعمل كثيرا، وصالح لأن يراد به الواحد المعين، وصالح لكل منهما، ولا يصار إلى تعيين أحد المعنيين إلا بقرينة. لنقل مثلا أنه في المستدير هناك قرينة تعين إرادة الجنس، وهي ما ذكره المحقق في المعتبر أنه لا يوجد واحد معين يمكن أن يكون هو المراد ابن السبيل، فيكون قرينة على إرادة الجنس، لكن هذه القرينة غير موجودة في ابن قرباء. هذه كلمة صالحة لأن يراد بها هذا المعنى وصالحة لأن يراد بها هذا المعنى، فحينئذ لا مجال لحملها على أحد المعنيين من دون قرينة. ثم ذكر بأن لا يجب أن يقال أو ما تعبير من هذا القبيل، أن الظاهر في الآية من مراد به الجنس، أن الظاهر من ذو القربى في الآية المراد به الجنس، نظير قوله تعالى إن الله يأمر بالإحسان بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى لفظ مفرد، ولا إشكال أن المقصود به شنو؟ الجنس، أن المقصود به الجنس. بل ذكر الآية الأخرى وهي قوله تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل إلى آخر الآية، ويقول أن المقصود بذي القربى في الآية الثانية أيضا من الجنس، مو إشارة إلى شخص معين. فيقول لا يرد أن يقال بأن ذي القربى في آيتنا أيضا هي إرادة الجنس، مثلا هي أقرب من إرادة الواحد المعين. على كل حال مدعى هذا أنه هذا اللفظ صالح لأن يستعمل في الجنس وصالح لأن يستعمل في الواحد المعين، فلا يشار إلى أحدهما إلا بقرينة، وهذه القرينة ليست موجودة في المقام. في الحقيقة ما استشهد به من الآية يمكن أن مثلا يتأمل فيهما، أما بالنسبة إلى الآية الأولى وهي قوله تعالى أن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يجري فيها كلام المحقق من أنه لا توجد قرينة على إرادة الجنس، وهذا مو استظهار أن اللفظ كما يقول صاحب المدارك اللفظ هو يستعمل في الجنس ويستعمل في الواحد المعين، والأظهر هذا لا تقرين تؤيد هذا، وفي محل كلام لا توجد قرينة، فلا يمكن أن نقيس محل كلامنا بهذه الآية. والقرينة هي شنو؟ أنه في الآية لا يوجد واحد معين يمكن أن يكون هو المقصود. لماذا؟ بذي القربى في قوله تعالى أن الله يأمر بالإحسان بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، لا يوجد واحد معين، لا يحتمل هذا في هذه الآية، وهذا قرينة على أن المراد به هو الجنس. ما يمكن أن نقيس آيتنا التي يمكن أن يكون المراد بها هو الواحد الشنو المعين، يمكن من كان موجود أكو واحد معين يمكن أن يكون هو المراد بذي القربى في آيتنا، بينما في تلك الآية لا يكفي ذلك. فحمل تلك على الجنس لا يعني ماذا؟ أننا نحمل الآية التي نتكلم عنها علينا على الجنس. هذه بالنسبة للآية الأولى. بالنسبة للآية الثانية وآت ذا القربى حقه، فإرادة الجنس مو كلش واضحة حسب رواياتنا، في رواياتنا وايد عن المقصود بذي القربى هم اهل البيت عليهم السلام والائمه عليهم السلام، مواضع من المقصود بآتي ذا القربى حقه الجنس العام كذا القريب مطلق القريب وكذا لا أقل حسب الروايات لا كل حال مو كلش واضح أن يكون المراد بذا القربى في هذه الآية وماذا هو الجنس حتى يقال أن هذا يكون قرينا على أن المراد بذا القربى في آيتنا هو أيضا ماذا الجنس لكن بالرغم من هذا الظاهر أن ما ذكره السيد صاحب المدارك أصل قضية اللي ذكرها ظاهر أنه لا بأس به يعني هو متعين أنه لو يمكن أن يستعمل في الجنس ويمكن أن يستعمل في ماذا في الواحد معين وإرادة أحد المعنيين تحتاج إلى قرينة مو قرينة مجال لكنها قرينة تسميه شنو قرينة شنو معينة يتعين أحد المعنيين الحقيقيين في مقابل المعنى ماذا الثاني فيحتاج الى قرينه والقرينه قد تدعى في محل الكلام لاراده الواحد المعين مما يدعى الاستدلال بالايه على الراي المعروف المشهور لعلمائنا قد تكتب جملة من الأمور يدعى بأنها قرائن لتشخيص أحد المعنيين يعني نفي احتمال إرادة الجنس وتعيين إرادة ماذا؟ إرادة الواحد المعين مما يؤيد ما ذهب إليه علماؤنا من تفسير القربى بماذا؟ بالإمام عليه السلام بلا حاجة للاستعانة بماذا؟ بالروايات القرينة الأولى اللي أشار إليها المحقق الهمداني في مصباح الفقيه ذكر هاي القرينة هي مسألة مقابلة ذي القربى مع اليتامى والمساكين وابن السبيل وقع في تبادلها واضح ذي القربى يتامى مساكين ابن السبيل هذه المقابلة مع وضوح أن المراد باليتامى والمساكين وابن السبيل مراد به منه مو مطلق اليتامى وابناء السبيل والمساكين لما كانوا من اقرباء النبي صلى الله عليه وسلم هو السادات مراد بهم السادات عزهم الله تعالى فليس المراد بالمساكين مطلق المساكين ولا باليتامى مطلق اليتامى وانما اليتامى والمساكين من اقرباء النبي صلى الله عليه واله وسلم حينئذ يقول بأن هذا لا يلائم ولا يناسب أن يكون المقصود بذي القربى هو الجنس لأن معنى أن المراد بذي القربى الجنس يعني أن المقصود بذي القربى شنو أقرباء النبي صلى الله عليه وآله هذا معنى حينئذ لا تكون هناك مقابلة بين ذي القربى وبين منه وبين المساكين بين ذي القربى وبين اليتامى بين ذي القربى وبين ابن السبيل لأن المقصود بالمساكين واليتامى هم من كانوا من أقرباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكل شيء التكرار مقابلة مثل حفظ مقتضى الحفاظ على ظاهر الآية من أن هذا في قبال هذا يقول هو ماذا هو أن نحمل الأنسب طبعا هو يقول الأنسب أن نحمل ذي القربى مو على الجنس نحمل عليه المعنى الآخر والمعنى الآخر هو منه هو الواحد المعين والمراد به الإمام عليه السلام فتتحقق المقابلة بين ذي القربى وبين ماذا وبين المساكين بين ذي القربى وبين المساكين واضح ويتضح المطلب اكثر اذا قمنا بناء على تفسير ذي القربى باسم الجنس حملناها على الجنس وفسرناها بمطلق القرابه من النبي صلى الله عليه واله واشترطنا فيه الفاقه بعد عدم المقابله تكون اوضح هذه يفصل بين ذي القربى وبين المساكين المساكين من بني هاشم وذي القربى ايضا منين بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم فإن اشترطنا فيه من فاقة تكون عدم المقابلة واضحة جدا ولا يرى أنه من يقول من يحمل الآية على الجنس ويفسر لأن العامة يشترطون في القرابة ماذا؟ الفاقر والمسكنة والاحتياج، فتكون عدم المقابلة واضحة جدا، ماكو مقابلة هذا هو المقابلة. فيقول لأجل الحفاظ على هذه الكريمة حينئذ لا بد أن لا نحمل هذه الكلمة على الجنس، ويكون المراد به هو الواحد المعين وهو الإمام عليه السلام. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية مبنية على الاحتمال الثالث المتقدم في تفسير الآية والقول الثالث المتقدم في تفسير الآية الشريفة، وهو أن المقصود أن الخمس أمر وحداني، ما بي تفسير ما بي توزيع، وهذا أمره موكول إلى الله سبحانه وتعالى، ثم موكول إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم موكول إلى ذي القربى على نحو الطولية، وأن هذا الخمس من شؤون الحاكمية، من شؤون إدارة الناس وإدارة المجتمع، ويفرض أمره بيد الحاكم، وهذا فيه لله سبحانه وتعالى باعتبار أنه الحاكم المطلق، وللرسول باعتبار هو الناس في الحاكمية، وللإمام عليه وللولي ذي القربى عليه السلام. حينئذ يكون واضح أن هذا يكون قرينة على أن المقصود ذي القربى في الآية هو منه هو الإمام عليه السلام، إذ لا يمكن استقرار ماذا؟ أن المقصود ذي القربى مع عطف ذي القربى، هاي النقطة المهمة في الاحتمال الثالث، مع عطف ذي القربى باللام على من؟ على الرسول. وهذا مع عطف ذي القربى باللام على من؟ على الرسول، وعدم عطف الباقين والعناوين المذكورة بماذا؟ بالله. يعني ما يثبت للرسول يثبت إلا يثبت لذي القربى، وهذا لا يمكن أن نفترض فيه أن المقصود ذي القربى الجنس، يعني مطلق قرباء النبي صلى الله عليه وآله، بل يتعين أن يكون المقصود به هو منه هو الإمام عليه السلام. بل يمكن أن يقال بقرينة السياق أو ما يشبه السياق، يعني هو نفس عطف العطف هذه الألفاظ الثلاثة الأولى بعضها على بعض، وتكرار حرف اللام هو في نفسه قد يكون قرينة على أن المقصود ليس هو ماذا؟ ليس هو الجنس ومطلق الأقرباء للنبي صلى الله عليه وآله، وإنه المقصود به هو منه هو الإمام عليه السلام. هاتان قرينتان إن اقتنعنا بهما حينئذ تكون الآية، يمكن أن يقال أن الآية تكون ظاهرة بماذا؟ ظاهرة في الواحد المعين والمقصود به هو منه هو الإمام. وإن لم نقتنع بهما وبقينا وقلنا أن الآية مطلقة كما أصر على ذلك السيد صاحب المدارك، أن الآية مطلقة لا يحرم منها إرادة الإمام عليه السلام، حينئذ ننتقل إلى البحث الثاني، البحث المقام الثاني، هل عندنا من الروايات ما يصلح أن نتمسك به لتفسير الآية بهذا التفسير؟ سابقا النظر على الإجماع والاتفاق العلماء نسأل قلي على الأسف، أكو عندنا روايات يمكن أن نستند إليها تامة سندا ودلالة هي تفسر ذي القربى بماذا؟ بالإمام عليه السلام. عندنا روايات أو ما عندنا؟ الدعية بأن الروايات كثيرة ودالة على هذا الشيء، دالة على تفسير ذي القربى بماذا؟ بالإمام عليه السلام، وذكر في هذا الصدد روايات كثيرة، يمكن أن نقول أنها قد تبلغ سبع روايات، سبع روايات، نقرأ هذه الروايات ونرى أنها دالة على هذا المطلب سامة سندا أو لا. هذه الروايات، أول رواية هي مسألة الحماد المعروفة التي تقدمت علينا مرارا، المروية في الباب الأول من أبواب قسمة الخمس الحديث الثامن. رواية طويلة نقرأ محل الاستشهاد بها. قال عليه السلام ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم سهما لله وسهما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسهما لذي القربى، وسهما لليتامى، وسهما للمساكين، وسهما لأبناء السبيل. فسهم الله وسهم رسول الله لأولي الأمر من بعد رسول الله وراثة، وله ثلاثة أسهم، سهمان وراثة يعود المتقدمات، يعني سهم الله وسهم الرسول، وسهم مقسوم له من الله سبحانه وتعالى. وله أي له أن ينتزع الضمير، لماذا ليس المتصور من قوله لأولي الأمر؟ وله نصف الخمس كاملان أو كملان، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتامى وسهم لمساكينه إلى آخر الرواية. واضح الرواية في أن المقصود به هو منه ما مطلق الأقرباء، وإنما هو منه الإمام عليه السلام. هذه رواية. الرواية الثانية هي رواية أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا اللي قريناها سابقا، اللي هي رقمها 9 في نفس الباب، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس. قال الخمس من خمسة أشياء إلى أن قال فأما الخمس فيقسم على ستة أسهم، سهم لله وسهم للرسول صلى الله عليه وآله، وسهم لذوي القربى، سهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، فالذي لله فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرسول الله أحق به فهو له خاصة، والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه. فالنصف له خاصة، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل. دلالة الرواية بأن المقصود لذي القربى هو منه الحجة في زمانه، وهو الإمام عليه السلام. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة هي رواية النعماني اللي ينقلها السيد المصطفى في كتاب المحكم المتشابه عن تفسير النعماني، اللي هي الحديث الثاني عشر في نفس الباب. رواية هكذا تقول: الخمس يخرج من أربعة وجوه من الغنائم التي يصيبها المسلمون إلى آخره، إلى أن يقول: ويجري هذا الخمس على ستة أجزاء، فيأخذ الإمام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى، ثم يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، ومساكينهم وأبناء سبيلهم. هذه ظهور في أن سهم ذي القربى هو يكون من الإمام، خصوصا إذا لاحظنا الروايات الأخرى التي تفسر هذا الشيء وتقول أن اثنين من السهام وراثة، والسهم الثالث أنه بالإصالة، يستحق بالإصالة. هذه الرواية الثالثة. الرواية الرابعة هي رواية إسحاق، مرسلة إسحاق، اللي هي الحديث 19 في نفس الباب. قال: وخمس يقسم، فمنه سهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نقول هو لنا، الإمام عليه السلام يقول، وأحد من سهم سهم رسول الله، فنحن نقول هو شنو؟ هو لنا، والناس يقولون ليس لكم، ليس لكم، وسهم من القربى وهو لنا، وسهم لذي القربى وهو لنا، وثلاثة أسهم من يتامى والمساكين وأبناء السبيل، يقسمها الإمام بينهم إلى آخر الرواية. هذه الرواية أيضا فيها ظهور في أن سهم ذي القربى لهم عليهم السلام. هذه الرواية ازدياد رقمها يستفيد مناقشة بها، أكو مناقشة بها. الرواية الخامسة هي مرسلة ابن بكير، اللي هي الحديث الثاني في نفس الباب. قال: خمس الله للإمام، وخمس الرسول للإمام، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول. لهيك يساكت، هاي تكون على عكس المقصود يا دل، لكن هو رأسا يجي لقرابة الرسول الإمام، بناء على أن الإمام هو أشبه بعض عكس يسموه عكس البياني، عكس البيان كثير بيان لذي القربى. ما هو المقصود بقرابة الرسول؟ الإمام عليه السلام. يعني هكذا لو نقرأ الرواية: خمس الله للإمام، خمس الرسول للإمام، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الإمام. ثم فيه كأنه جملة مستأنفة: واليتامى يتامى آل رسول، والمساكين منهم، وأبناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم إلى غيرهم. هذا على شدة أن هذه الرواية ظاهرة في أن المقصود بذي القربى والإمام عليه السلام. الرواية الأخرى هي رواية سليم بن قيس، الحديث الرابع في هذا الباب. الرواية هكذا ينقلها الشيخ صاحب المسائل عن الكاتب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن عدينة، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبان، عن سليم بن قيس. في الحقيقة عمر بن عدينة لا يوجد له في الكافي، وإنما حماد بن عيسى ينقل مباشرة عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبان، عن سليم بن قيس. قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: نحن والله الذين على الله بذي القربى، نحن والله الذين على الله بذي القربى، الذين قرنهم الله بنفسه وبنبيه. مقصران واضح في آيات عديدة مثيرة، فقد آياتنا. فقال: استشهدنا بأيكم ما وفى الله على رسوله من أهل القرى، فلله وللرسول ولذي القربى. مما خاصه ولم يجعل لنا فهما في الصدقة: أكرم الله نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس. هذه رواية. هناك رواية أخرى في الكافي لم ينقلها الشيخ صاحب الوسائل، هناك احتمال أنها هي نفس هذه الرواية، لكنه هذه الرواية التي قرأناها موجودة في الكافي في الجزء الأول في الصفحة 453. هناك رواية أخرى موجودة في الكافي في الجزء الثامن، ينقلها الشيخ صاحب الوسائل الشيخ الكليمي في الكافي، واستندها هذا: علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن حماد بن عيسى، عن ابراهيم بن عثمان، مو ابراهيم بن عمر اليماني كما في تلك الروايه، ولا باقي السند نفسه، عن ابراهيم بن عثمان، عن سليم بن قيس الهلالي. هذا السند في الحقيقه يريحنا من مشكله اذان، لأن المراد بأذان في هذا السند هو أذان بن أبي عياش، اللي هو يروي كتاب سليم ابن قيس تناول المعروف فيه كلام أذان ابن عياش الذي يروي، أو خلينا نقول أحد رواة كتاب سليم ابن قيس. هذا السند نادي أذان ابن أبي عياش، وإنما إبراهيم بن عثمان كأنه يروي مباشرة عن سليم ابن قيس. الرواية موجود بها نفس النص الموجود في الوسائل، لكن ضمن خطبة لإمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهي من الخطب المهمة جدا التي ينبغي مطالعتها في الحقيقة، خطبة مهمة جدا. في بين الخطبة يقول: يذكر هذه العبارة، فنحن والله، بس هذه العبارة، فنحن والله على بذي القربة. بذي القربة بعد أن يقول وأعطيتم، نقرأ العبارة اللي قبلها، وأعطيت من ذلك السهم بالقربى، هي أصبح بعد، وأعطيت من ذلك السهم بالقربى الذي قال الله عز وجل: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، اللي هي آية الغنيمة آية الخمس، لأنها هو هذا الموجود، فنحن والله على بذي القربى الذي قرننا الله بنفسه وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال تعالى: ولله فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فيما خاصة، إلى آخر الرواية. هذه الرواية، هذا السند الكافي بمشكلة، مشكلته هو انه اكو كلام في ان ابراهيم بن عثمان يتمكن ان يرجع عن سليمان بن قيس بحسب الطبقة او لا، اكو اشكال في هذا، اشار الى سيد خويا ايضا قدس الله نفسه، لان ابراهيم بن عثمان المراد به هذا الراوي المعروف الثقة ابو ايوب الخزاز، ابو ايوب الخزاز هو اسمه ابراهيم ابن عثمان او ابن عيسى قائد الخلاف، موجود في النجاشي الشيخ ايضا يشير على ما بذهني انه يقول ابراهيم بن عيسى ابو ايوب الخزاز، وقيل ابن شنو ابن عثمان، وقيل ابن عثمان، هذا هو اللي ابراهيم ابو ايوب الخزاز، هذا لحسن الطبقه اكو فاصل كبير بينه وبين سليم ابن قيس، ان يروي عن سليم مباشره هذا يعني نستبعد مما يعني ان هناك شنو، ان هناك واسطه او اكثر من واسطه موجوده بينهما، وحيث ان هذه الواسطه مجهوله فمثلا يعني يتعامل مع الروايه معامله السابعه، هذا من حيث هذه الروايه الموجوده في الكافي التي لم ينقل الشيخ صاحب الوسائل، واما الروايه الموجوده في المسائل انما تعبدها محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن عمر بن عبيد، ان عمر بن عبيد لا وجود له في الكافي، وهذا هو الصحيح اشتباه هذا يعني حسب الظاهر، ليش؟ لان حماد بن عيسى هو الذي يروي عن ابراهيم بن عمر اليماني مباشره، هو راوي كتابه اصلا، كل طرق المشايخ العظام الشيخ الصدوق الشيخ الطوسي طرقهم الى ابراهيم بن عمر اليماني، فمر بهذا بحماد بن عيسى هو الذي يروي عنه مباشره، فصحيح هذا ليس له وجود، اذا عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر اليماني وهو ثقه منصوص على وثاقته، عن ابان عن سليم بن قيس، سليم لا اشكال في وثاقته، لكن المشكله في ماذا؟ في ابان بن ابي عياش، إذا تجاوزنا هذه المشكلة كما أكو رأي يقول أن هذا أيضا ثقة وثابت وثاقة وثابت بوسائل، حينئذ تكون الرواية تامة سندا ودلالة بها الشكل، نحن والله، نحن والله الذين عن الله لذي القربى، إلى آخر الآية، إلى آخر الرواية. هذه الرواية رقم صارت السادسة، هناك رواية سابعة وهي السادسة، لا مو ليش ما كنا انتهى الوقت، ما وصلنا على محمد وعلى آله وصحبه.